الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: ثالثاً، وجوب غسل الميت، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليه. ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى وجوب تغسيل الميت المسلم، وهذا الوجوب وجوب كفائي ليس بوجوب عيني، فيجب على سبيل الوجوب الكفائي تغسيل الميت المسلم، هذا فرض كفاية. فلو ترك الميت المسلم دون غسل أثم من علم بحاله، ويدل لذلك جملة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. قال: إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له بالمغفرة، والشهادة تجب هذه الذنوب من غير طلب، يعني من غير دعاء، وإن كان على الشهيد شيء من السلاح نحي عنه. وتلحظها هنا قيداً ذكره الشيخ رحمه الله في قوله: إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة، فلم يقل شهيداً بإطلاق، لأن شهيد المعركة هو شهيد الدنيا والآخرة، أما من قتله بطنه، وكذلك الولد إذا ماتت أمه في وضعها أو في نفاسها، وكذلك صاحب الهدم وصاحب الحريق وصاحب السل إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع وأصناف الشهادة، فهذه الشهادة شهادة في الآخرة وليست بشهادة في الدنيا، فيعامل من مات شهيداً على هذا النحو الموصوف في الأحاديث معاملة الميت العادي، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فهذا شهيد الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي تجري عليه هذه الأحكام: لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه. فقول الشيخ رحمه الله: يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليه. إذا مات المسلم صغيراً أو كبيراً وجب تغسيله بغسل كامل جسده أو بعضه فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر. ولحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حينما ماتت ابنته زينب اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك، كما في الصحيحين. قد يبتر بعض أعضاء الحي، فما بقي من جسده لابد من غسله، فيجب تغسيله بتغسيل كامل جسده أو بعضه. تغسيل الميت فرض كفاية، وتغسيله من محاسن دين الإسلام العظيم، ومن حق المسلم على أخيه المسلم، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم المسلم أخاه إلى ربه على أكمل هيئة وأحسن حال من الغسل والطيب وأجمل الثياب. وأما الشهيد وهو الذي قتل في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، فلا يغسل بل يدفن في ثيابه، لحديث جابر في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، أخرجه البخاري. يعني قتل أحد. وكذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد، أن ينزع عنهم الحديد والجلود من الدروع والخودات وما أشبه، أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أخرجه أبو داود وابن ماجه، هو حديث حسن لغيره. كذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليه. أخرجه أحمد، هو حديث صحيح. ولأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل، ولذلك يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، أي وجرحه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. أما المقتول ظلما، وكذا من سمي شهيدا بغير القتل في المعركة، يعني بسبب غير السبب المذكور في كلام الشيخ رحمه الله، كالمبطون والغريق والحريق وغيرهم، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. كذلك من مات من أهل المعركة متأثرا بجراحه، يعني لم يمت في الميدان في أرض المعركة، وإنما مات بعد ذلك، جرح ثم نقل ثم مرت مدة فمات، فإن هذا يغسل ويصلى عليه. لماذا لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه؟ الشهيد يبعث على حاله، يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما الصلاة على الميت فهي طلب الشفاعة لهذا الميت ودعاء له، والشهيد يشفع يوم القيامة للآخرين، واستغنى بشهادته عن شفاعة الآخرين له. وفي تغسيل الأموات فضائل. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وفي رواية: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية بلفظ: 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجر الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أخرجه الحاكم والبيهقي، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ 40 كبيرة، وصححه الألباني في أحكام الجنائز. فتغسيل الميت المسلم فيه فضل عظيم، كما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بشروط: من غسل مسلما فكتم عليه، غفر الله له 40 مرة. وفي رواية: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية بلفظ 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجر الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ولمن تولى غسل الميت المسلم فضل عظيم بشرطين: أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى عليه من مكروه، والشرط الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فمن غسل ميتا فكتم عليه، يستر عليه ما يراه من المكروه ولا يحدث به. ومنه تعلم أنه لا ينبغي أن يكثر من يحضرون تغسيل المسلم الميت ما داموا لا حاجة للغاسل بهم، فيقتصر على الغاسل ومن يساعده، وهذا أستر للميت. السنة في التغسيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدر. قالت: قلت وترا؟ قال: نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه، فألقى علينا حقوة، يعني إزارة، فقال: أشعرنها إياه. والشعار ما يكون فوق جلد الإنسان مباشرة، والدثار ما يكون فوق الشعار، فقال: أشعرنها إياه. قالت: ومشطتها ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضته، يعني شعرها رضي الله عنه، ثم غسلته فضفرنا شعرها ثلاثة أتلاث، قرنيها وناصيتها، وألقيناه خلفها. قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في قول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، ليس معنى ذلك أنه دخل المكان الذي كان فيه الغسل، بدليل قولها بعد ذلك أنه لما فرغنا آذناه، أي أعلمناه لو كان حاضرا، ومعلوم أن هذا لا يجوز كما علمنا هو صلى الله عليه وآله وسلم، فالرجال لا يشهدون تغسيل النساء إلا الزوج، فله أن يغسل امرأته، وكذلك المرأة فإنها تغسل زوجها. فلما فرغنا آذنا أعلمنا أنهن قد انتهينا من الغسل، فألقى علينا حقوه أو إزارة كما قالت رضي الله عنه. ولا بد من الأمانة في التغسيل، والأمانة شاملة لكل الأقوال والأفعال، حتى إنها تشمل تغسيل الميت. والمؤمن والمحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، المؤمن المعروف بأمانته وأخلاقه ومعاملته للناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.